بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: ما حكم الخروج من المعتكف لغسل النظافة؟ لغسل النظافة، علما بأن ذلك يساعد على النشاط في العبادة من قيام وغيره، إذا احتاج إلى النظافة فيخرج إلى الغسل، كان يجد من نفسه الريح، ريح العرق، نعم، أو يتسخ بعض بدنه، فلا بأس، إذا احتاج إلى الغسل يخرج، وأما إذا لم يكن محتاجا فلا، سواء خرج إلى بيته إذا كان قريبا أو إلى الحمامات المجاورة. يقول: حمل بعض علماء النفي في قوله لا اعتكاف نفي الاستحباب، تقدم معنا أن بعضهم ممن حسن الحديث يقول نفي للكمال، أي لا اعتكاف كاملا إلا في المساجد الثلاثة، وهذا توجيه طيب جمعا بينه وبين الآية، والصحيح أنه موقوف. يقول: هل صيام السنة يعتبر صياما للدهر؟ من سرد سنة كاملة فلا يعتبر من صيام الدهر، إذا اجتنب الأيام المحرمة لا يعتبر من صيام الدهر. صيام الدهر أن يصوم مستمرا، ومع ذلك الاستمرار إلى هذا الحد سنة كاملة الأفضل تركه حتى يتقوى على بقية العبادات. صيام الدهر أي صيام العمر كاملا، حتى وإن أما إذا دخل يوم العيد فهذا حرام بالاتفاق، لكن الخلاف على إذا لم يدخل يوم العيد. طيب، وصلنا إلى ما يفسد الاعتكاف وهو الوتر، يعني يفسده بالإجماع بدون خلاف. قال: المسألة الثانية عشرة، المباشرة للمعتكف، كان يذهب إلى بيته مباشر أهله، أو تأتيه امرأته إلى المسجد فيمسها بدون وتر. قال: أما إن كان لغير شهوة فالذي عليه أكثر أهل العلم والجواز، وقطع به أكثر الحنابلة والشافعية والمالكية، كان يناولها شيئا أو تمسه أو يمسها بدون شهوة، لحديث عائشة في الصحيحين أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وتقدم الحديث في الباب. وأما قول ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، أجمع العلماء أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل، فهي محمولة على المباشرة بشهوة وتلذذ، فإن كانت المباشرة بشهوة وتلذذ فقد جزم أكثر الحنابلة بالتحريم، وكذا جزم به الشافعية، واستدل بقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والنهي عن الجماع، أن المباشرة هنا يدخل فيه دواعي الجماع، التقبيل والمباشرة بالشهوة، كما نص على ذلك ابن كثير رحمه الله سيأتي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم إن المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك، فأما معاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة ثم ذكر حديثها في ترجيلها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخلاصة من ذلك أن المباشرة بشهوة محرمة على المعتكف، لقوله تعالى: ولا تباشرون أنتم عاكفون في المساجد، فدواعي الجماع داخلة في الآية، والمباشرة بدون شهوة جائزة لترجيل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. المسألة الثالثة، إذا باشر دون الفرج فهل يفسد اعتكافه؟ الأول أن نعم، فيها ثلاثة أقوال، هذا يحصل مثلا لو ذهب إلى البيت فحصل منه ذلك، ذهب البيت لحاجة فحصل هذا، أو كانت معتكفة بجواره في خيمة فحصل شيء من هذا. الأول أنه يفسد سواء أنزل أم لم ينزل، وهو قول مالك والشافعي في أحد أقواله، لأنها مباشرة محرمة فأفسد في الاعتكاف كما لو أنزل. الثاني أنه يفسد إذا أنزل، وإذا لم ينزل لم يفسد، أنه يفسد إذا أنزل يفسد اعتكافه، وإذا لم ينزل لم يفسد، وهو قول أحمد وأبي حنيفة ورواية عن الشافعي. نعم يعدل وقول عن الشافعي، هذا هو المشهور عنه، قولا وقولا عن الشافعي الذي ينقل عنه رواية أحمد بسبب اختلاف النقل من تلاميذه. أما الشافعي فله مذهب قديم ومذهب جديد، فيقولون قول للشافعي، وكلاهما يصلح لكن هذا أدق. قال وقول عن الشافعي ورجحه ابن قدامة لأن هذه المباشرة التي لم ينزل فيها لا تفسد صوما ولا حجا، فكذلك لا تفسد الاعتكاف. يعني قالوا معلوم بالشرع أن الجماع هو الذي يفسد في الصيام وفي الحج، فكذلك الاعتكاف، وقد أجمعوا على فساده بالجماع، وأما المباشرة بدون إنزال فليس فيها إجماع، فنبقى على الأصل أنه لا يفسد إلا إذا أنزل، فإذا أنزل فقد حصل مقصود الجماع من ذهاب الشهوة. قال الثالث أنه لا يفسد سواء أنزل أم لم ينزل، وهو قول عطاء والمزني وذكره عن الشافعي، وهو احتمال عند بعض الحنابلة، والراجح والله أعلم والقول الثاني، لأنه كما تقدم معنا الإنزال في حكم الجماع بكونه هو المقصود الأكبر في الجماع إذهاب الشهوة، فإذا أنزل ذهبت شهوته. قال المسألة الرابعة عشر من وطئ أهله في اعتكافه ناسيا، ماذا تقدم معنا في مسألة الصيام إذا وطئ ناسيا أن صومه صحيح لا يفسد، فكذلك الاعتكاف. قال ابن عبد البر رحمه الله كل على أصله، فمن يقضي بفساد الصوم ناسيا فالاعتكاف كذلك عنده فاسد، ومن لم يفسد الصوم بالوطء ناسيا لم يفسد ذلك الاعتكاف. تنبيه انظر مسألة المجامع ناسيا في أثناء صومه تحت حديث أبي هريرة من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعم الله وسقاه. تقدمت معنا تحت هذا الحديث المذكور، إذا يكفي أن يعلم التحريم وجاهل حتى بالتحريم. يقول الأخ إذا جاء مع أهله وهو لا يعلم أنه محرم في حال الاعتكاف هذا لا يضره، ما جعل عليكم نعم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالتكليف تابع للعلم، صومه صحيح ما يضر، مثل الصائم إذا كان جاهلا بالحكم. وفي مسألة الاعتكاف قد يجهل أكثر من مسألة الصوم، وأما إذا علم أنه محرم ولكن ما علم أنه يفسد الاعتكاف فما حكم اعتكافه؟ يفسد، يكفي أن يعلم التحريم، أفسد اعتكافه فقط، أما من حيث كفارة ما عليه، محرم ارتكب محرما عليه التوبة والاستغفار لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يأثم عليه التوبة، فكيف نقول يأثم الاعتكاف من أصله تطوع أنه خالف الأمر الشرعي؟ نعم، كما أنه إذا قام للنافلة إذا قام في النافلة ورأى فيها هل يأثم؟ يأثم للرياء مع أن النافلة من أصلها مستحب، لا يفسد الاعتكاف كاملا إذا كان الاعتكاف متصلا بعضه مع بعض، أما إذا كان ينوي لكل يوم أو لكل يومين نية منفصلة فيفسد ما مر عليه فقط. نعم كامل، لا يرجع بنية جديدة، إذا أحب أن يواصل الاعتكاف يعتكف ما بقي، وأما الأول فسد عليه والنية الأولى فسدت عليه. ما بقي إلا أن يجدد النية لاعتكاف جديد. قال المسألة الخامسة عشر: إذا خرج من المسجد لغير حاجة. ذهب أحمد وأبو حنيفة ومالك الشافعي لأنه يبطل اعتكافه وإن قل، يعني وإن كان الخروج يسيرا جدا. وذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى أنه لا يفسد حتى يكون أكثر من نصف يوم، لأن اليسير معفو عنه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته صفية وهو معتكف ثم قام معها ليقلبها، أي ليرجعها، وهذا الدليل هل يدل على ما استدلوا به؟ ما يدل، لأن هذا خروج لحاجة خاف عليها أثناء الليل فقام معها، والمسألة موضوعة فيما إذا لم يكن هناك حاجة يخرج بدون أي حاجة، ومنه أن يخرج أيضا للحاجة ثم يتأخر ويتشاغل بغير حاجة، يعني أصله خرج لحاجة كقضاء حاجته أو الوضوء ثم يتأخر بالكلام بدون حاجة، فهذا يفسد عليه، حكمه حكم من خرج بدون حاجة، فتأخره ذلك يفسد عليه اعتكافه بدون حاجة. قال: وجيب عن ذلك بمنع عدم وجود الحاجة، فإنه صلى الله عليه وسلم خشي عليها لكونه ليلا، والراجح هو القول الأول والله أعلم، أنه يبطل وإن كان قليلا. قال المسألة السادسة عشر أو السادسة عشرة: من اعتكف العشر الأواخر فمن متى يبدأ اعتكافه؟ فمن متى يبدأ اعتكافه؟ في المسألة قولان: الأول أنه يعتكف من بعد صلاة الصبح من اليوم الحادي والعشرين، وهو قول أوزاعي والليث الثوري، استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي في الباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر صلى الفجر ثم دخل معتكفه. الثاني أنه يبدأ من غروب شمس اليوم العشرين، وهو قول أحمد ومالك الشافعي وأبي حنيفة وطائفة من أهل العلم، قول الجمهور يعتبر، لأن العشرة تبدأ بغروب الشمس، عشرة أواخر تبدأ بغروب شمس نعم يوم عشرين. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأوسط في رمضان يلتمس ليلة القدر، ثم بانت له أنها في العشر الأواخر، فقال: من اعتكف معي فليبت في معتكفه، يعني أمرهم باعتكاف العشر الأواخر وأمرهم أن يبيتوا تلك الليلة في المعتكف، دل على أنها من العشر الذي ينوي العشر، فالعشر تبدأ من غروب الشمس، والذي يحب أن يدخل من بعد الفجر له ذلك، لكن لا شك أن الاعتكاف من أجل التماس ليلة القدر وليلة 21 من العشر، فنعم فلا بد لمن أراد العشر كاملة أن تغيب عليه شمس اليوم العشرين وهو في معتكفه. وهذا القول الراجح هو ترجيح شيخنا العلامة مقبل الوادعي رحمه الله. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فأولوه بأنه دخل من أول الليل، ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح، لأنه لا شك أنه تلك الليلة يشغل نفسه بالقيام، يشغل نفسه بالقيام والعبادة، ثم إذا صلى الفجر دخل معتكفا. وأيضا في بعض ألفاظ الحديث ما يدل على أن مرادها أنه كان إذا صلى يذهب إلى معتكفه، إذا صلى الفجر لا يبقى بعد الصلاة في مكانه، يدخل معتكفه، في بعض طرق الحديث من عنده البخاري أعطونا رقم الحديث 2033، وكان البخاري كاملا ننظر طرق الحديث 2033، الذي يريد ما في إشكال إذا أراد حتى من الثاني العشرين إذا كان له نيته أن يعتكف بعض العشر ليست كاملة له ذلك، له أن يدخل من 21 من 22، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان كما في الحديث يعتكف في العشر الأواخر، فلا شك أنه أن تلك الليلة كانت من ضمن المعتكف، من ضمن ما نواه ليلة 21. والذي استشكله الحافظ هو رواية أخرى فيه أنه خرج صبيحة 20 في العشر الأوسط، خرج صبيحة 20، لماذا ما قعد طوال ذلك اليوم نهارا صبيحة 20 نفسها؟ فقال محمول أنه اعتكف الليالي على نوى الليالي فخرج من الصبح. يعني هذا الإشكال الذي أورده الحافظ كان في العشر الأوسط، لأنه جاء في بعض الروايات حتى إذا كانت ليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه من صبيحتها، فقال ربما كان ينوي في بعض الأوقات الليالي. فالليالي العشر الوسط متى تنتهي؟ بصبح 20 أو بصبح 21؟ الليالي فقط تنتهي بصبح 20، فمحمول على هذا. يعني تلك الرواية التي استشكلت من بعض الشراح. طيب حديث عائشة الذي مر معنا، كان إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر صلى الفجر ثم دخل معتكفه. طيب كم رقم الحديث يا أخوان؟ 2033؟ 2041؟ نعم 2041 و2033 كلاهما. هذا أحد ألفاظه في رقم 2034، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، قالت فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا الأخبية، وهذا أحد ألفاظه برقم 2041، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه. يعني هذا فيه إشارة إلى أنه ليس خاصا في اليوم الأول، أي كلما صلى الغداء دخل مكانه. وهنا بلفظ قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه. على كل أنها محمول على هذا، لا شك أن الليلة الأولى هي من العشر، فمن نوى العشر فلا بد عليه أن يبدأ من غروب الشمس اليوم العشرين، ومن نوى ماذا الأيام دون الليالي الأيام فقط فاليوم يبدأ من الصباح بعد الفجر، من نوى الأيام دون الليالي فله أن يبدأ من بعد الفجر، لكن الأفضل أن ينوي الليالي مع الأيام من أجل التماس ليلة القدر. طيب فمتى يكون انتهاءه؟ إذا نوى العشر كاملة العشر الأواخر، مغرب آخر يوم من رمضان، يعني غروب شمس رمضان، فإذا غربت الشمس في آخر يوم من رمضان انتهت العشر الأواخر. فإذا نوى العشر الأواخر فانتهاءها بانتهاء رمضان. فليلة العيد هل تدخل في نيته إذا نوى العشر الأواخر؟ ما تدخل في نيته، لأنه لم ينوي شيئا من شوال، ولم ينوي ليلة شوال. فمن عزم في نفسه أو نوى بنفسه أن يضيف ليلة العيد فلا إشكال، يبقى تلك الليلة إلى الصباح. قال المسألة 17، هل يبيت ليلة العيد في معتكف إذا اعتكف العشر الأواخر؟ استحب أحمد ومالك أن يبيت ليلة العيد في معتكفه ويخرج بعد صلاة الصبح، وقال الشافعي والأوزاعي يخرج إذا غابت الشمس، لأن العشرة تزول بزوال الشهر والشهر ينقضي بغروب الشمس. نعم هذا هو الأصح، وهذا هو الراجح، ولا دليل على الاستحباب والله أعلم. يعني الاستحباب إذا لم ينوي ليس هناك دليل، أما إذا نوى فلا بأس يكمل. قال المسألة 18، ما يكره على المعتكف في اعتكافه؟ قال الحافظ رحمه الله في الفتح والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المسجد، يعني في اعتكافه. وعن مالك تكره فيه الصنائع والحرف حتى طلب العلم، انتهى. قلت أما طلب العلم فهو من أفضل العبادات فلا يكره في الاعتكاف، ولكن ينبغي ذكر المسائل المهمة والنصائح والتوجيهات بدون إطالة، والله المستعان. قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: ليلة 27. رواه أبو داود والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا، أوردتها في فتح الباري. طيب في الحاشية: الراجح وقفه، أخرجه أبو داود من طريق البيهقي من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة عن قتادة سمع مطرفا عن معاوية به مرفوعا، وقد أخرجه البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن معاوية به موقوفا. قال البيهقي: وقفه أبو داود الطيالسي ورفعه معاذ بن معاذ. قلت: وكلاهما ثقة ثبت حافظ، ولكن قال الدارقطني في العلل: ولا يصح عن شعبة مرفوعا. انتهى. وذكر شيخنا رحمه الله في أحاديث معلّة ظاهرة الصحة. طيب إذا رجح الدارقطني وقفه، وأيضا ترجيح الشيخ رحمه الله. قال: مسار الأحكام المستفادة من حديثين. المسألة الأولى: سبب تسميتها ليلة القدر. ذكروا أسبابا كثيرة، منها أن الله يقدر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السنة القابلة، ويدل على ذلك قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. ومنها أنها سميت بذلك لعظمها وقدرها وشرفها، من قولهم: لفلان قدر، أي شرف ومنزلة. وقيل سميت بذلك لأن للطاعات فيها قدرا عظيما، لأن للطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا. وهناك أقوال أخرى. المسألة الثانية: هل ليلة القدر باقية أم رفعت؟ ها من يجيب؟ باقية بلا شك، أما الرفع رفعت عينها. قال: الصحيح الذي عليه الأدلة المتكاثرة أنها باقية، وأما ما جاء في البخاري من حديث عبادة بن الصامت، وفي مسلم من حديث أبي سعيد، ومن حديث الفلتان بن عاصم عند البزار كما في الكشف، وهو في الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبرهم بليلة القدر فرأى رجلين يختصمان فحجز بينهما، فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. فالمراد رفع تعيينها، وقد وجد خلاف شاذ لا يعبأ به بأنها رفعت. فقد قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا القول الذي اخترعه هؤلاء الشاذون غلط ظاهر وغباوة بينة، لأن آخر الحديث يرد عليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها، هذا واضح، الأمر بالتماسها يدل على باقية وإنما رفع التعيين. بلا سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.